أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب. كان الكلام حول الآية الرابعة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، ألا وهي آية السؤال، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على المطلوب، أي إثبات حجية خبر الواحد، أن آية السؤال هذه تدل بظهورها المنطوقي، بظهورها المنطوقي تدل على وجوب السؤال على الجاهلين من أفراد أهل العلم والذكر، وجوب السؤال على الجاهل. مين السؤال؟ من أفراد أهل العلم والذكر، وذلك بيان للوجوب، وذلك من خلال استعمالها صيغة الأمر بين قوسين: فاسألوا، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فإذا السؤال واجب. ثم نقول أنه إذا كان السؤال، عليكم السلام، إذا كان السؤال على الفرد العامي واجبا، فلازمه أن يكون الجواب على العالم واجبا أيضا، وإلا يلزم أن يكون إجاب السؤال على العام من قبل الشارع المقدس لغوا وعبثا، وهو قبيح محال على الحكيم جل وعلا. فإذا الجواب واجب على العالم، وإذا كان الجواب، عليكم السلام، وإذا كان الجواب على السؤال واجبا على العالم، فلازمه أن يكون قبول الجواب من قبل السائل أيضا واجبا، وإلا يلزم أن يكون إجاب الجواب على العالم لغوا وعبثا، وهو قبيح محال على الحكيم تعالى. فإذا قبول الجواب واجب، والآية من ناحية وجوب القبول لم تكن مقيدة بل مطلقة من هذه الناحية بمعنى أن قبول الجواب واجب مطلق سواء أحصل العلم لدى السائل من جواب أهل الذكر أم لم يحصل العلم، بل كان مجرد ظن. فعلى كلا التقديرين يجب القبول ثم نطبق هذه الكبرى الكلية على ما نحن فيه، ونقول أن من ذهب لخدمة المعصوم عليه السلام كزرار مثلا، وسمع منه عليه السلام حديثا، صار حينئذ من أهل الذكر، أي صار عالما بهذا الحديث وعندها فيجب على الآخرين السؤال منه إن كانوا لا يعلمون، يجب عليهم السؤال بحكم الآية فاسألوا أهل الذكر. وهذا شنو؟ واحد من أهل الذكر بهذا الحديث. فيجب على الآخرين إن كانوا لا يعلمون السؤال منه بحكم الآية، ويجب عليه الجواب، وبالتالي فيجب على هؤلاء قبول الجواب وإن لم يكن مورثا للعلم ليش قررنا قبل قليل قبول الجواب مطلق سواء حصل العلم لدى السائل من جواب أهل الذكر أم لم يحصل العلم، بل كان مجرد ظن، يعني خبر واحد، فيجب قبوله. فإن قلت هنا إشكال مقدر، يأتي المستدل أثناء مروره مجيبا على ذلك الإشكال المقدر. فإن قلت من يطرحه؟ نفس المستدل يطرح إيرادا ثم يجيب عنه أو يجيب عليه. فإن قلت أن مدعاكم، يعني المستدلين بآية السؤال على حجية خبر الواحد، أن مدعاكم حجية أخبار الآحاد بأسرها، لازم عندكم فد مدعى عام عندما تقول أن خبر، تقولون خبر الواحد حجة، يعني حجة ماذا؟ يعني مطلقة، مطلق الأخبار اللي الآن احنا نبين أقسامهن. أن مدعاكم حجية أخبار الآحاد بأسرها، سواء الخبر الذي أخبر به الناقل جوابا عن سؤال، سواء الخبر الذي أخبر به الناقل جوابا عن السؤال، مثل إيش؟ مثلا شخص بين قوسين زيد، شخص سأل زرارة الذي هو من أهل الذكر. الذي هو وصف المن لزرارة، بس هذا الشخص شنو جاي يسأل زرارة، شخص اللي هو زيد سأل زرارة الذي هو من أهل الذكر عما سمعه عن الإمام عليه السلام، فأجابه زرارة بأني سمعته عليه السلام يقول كذا. فهذا الشخص الآن ينقل لنا اللي هو منه فرضنا زيد، هذا الشخص ناقل لنا الخبر لو مو ناقل، بل ناقل راوي. هذا من ينقل؟ هذا كيف ينقل؟ ينقل جوابا عن سؤال، يعني مو هو مباشرة من المعصوم ينطينا، لا، يقول أنا اسأل الزرارة حول هذا الموضوع، زرارة سامع عن الإمام أنه كذا وكذا، سواء الخبر الذي أخبر به الناقل زيد جوابا عن السؤال، سؤال وجهه لزرارة اللي هو من أهل الذكر جوابا عن السؤال، أم قلنا مدعاكم شنو حجية أخبار الآحاد بأسرها، سواء هذا النوع من الأخبار أم الخبر الذي وصل إلينا من دون سبق سؤال. فرق هذا النوع عن سابقه واضح، ذاك شخص سأل زرارة عما سمعه عن الإمام عليه السلام فأجابه، أما الآن هذا النوع شنو؟ الخبر الذي وصل إلينا من دون سبق سؤال. كيف؟ مثالا، بأن قال زرار مثلا ابتداء من دون سبق سؤال، قال إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا. فهذا النوع شنو؟ الخبر الذي وصل إلينا من دون سبق سؤال، ماكو سؤال عن أهل الذكر، ماكو سؤال من أهل الذكر حتى هذا، ومن ثم الخبر ينقل إلينا أو ينقل إلينا حتى يقال هذا الخبر الذي أخبر به الناقل جوابا عن السؤال، لا، وإنما الخبر الذي وصل إلينا من دون سبق سؤال، بأن قال زرار مثلا ابتداء من دون سبق سؤال إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا. فالمستشكل شي يقول؟ يقول مدعاكم حجية أخبار الآحاد بأسرها، سواء ذاك النوع من الأخبار أم هذا النوع، في حين إشكال المستشكل رح يبدأ، في حين أن الدليل بين قوسين آية السؤال، في حين أن الدليل بين قوسين آية السؤال إنما تدل على حجية خصوص الخبر الذي أخبر به الناقل جوابا عن السؤال، وتشمل آية السؤال خصوص النوع الأول من الأخبار، يعني الخبر الذي أخبر به الناقل جوابا عن السؤال. ليش؟ بينه اسألوا أهل الذكر، أنا وأنت رحنا إلى أهل الذكر واسألنا وانطانا شنو؟ ما سمعوه عن المعصوم عليه السلام. لا، هيك تقول المستشكل يقول، ها، في حين أن الدليل آية السؤال إنما تدل على حجية خصوص النوع الأول من الأخبار، وأما الخبر الواصل إلينا،
النوع الثاني،
وأما الخبر الواصل إلينا من دون سبق سؤال فلا تشمله ولا تدل على حجيته. إذن الدليل أخص،
عليكم السلام،
الدليل أخص من المدعى، مدعاكم حجية أخبار الآحاد بأسرها سواء النوع الأول أو النوع الآخر، بينما شو هذا الدليل لا دل على حجية بس النوع الأول. أما النوع الثاني وأما الخبر الواصل إلينا من دون سبق سؤال فلا تشمله ولا تدل على حجيته، فإذا الدليل أخص من المدعى، وعندها فهذا الدليل لا ينفع مدعاكم. هذا إن قلت. قلت من يجيب؟ المستدل، المستدل بآية السؤال، وما زلنا احنا في تقريب الاستدلال بآية السؤال على حجية خبر الواحد. قلت يجيب المستدل بأن آية السؤال صحيحة وإن كانت بظهورها اللفظي، صح، وإن كانت بظهورها اللفظي شاملة ودالة على حجية خصوص النوع الأول، أعني الأخبار التي أخبر بها الناقل جوابا عن السؤال، ولا تشمل آية السؤال، ولا تشمل النوع الآخر، أعني الخبر الواصل إلينا من دون سبق سؤال، بس هاي بظهورها اللفظي، فاسألوا أهل الذكر. إذن أكو سؤال أكو جواب، ويجي ناقل يروينا هذا الخبر. صحيح أن آية السؤال وإن كانت بظهورها اللفظي لا تشمل النوع الآخر، ولكن بتنقيح المناط نقطع بشمولها للنوع الآخر، نقطع بشمولها للخبر الواصل إلينا من دون سبق سؤال. كيف؟ بتنقيح المناط، وذلك لأن المناط في وجوب السؤال اللي هو ظهور اللفظ مات الآية، لأن المناط في وجوب السؤال المستلزم، هذا ذكرناه قبل شوية، وذلك لأن المناط في وجوب السؤال المستلزم لوجوب قبول الجواب، وأكو وجوب سؤال، أكو وجوب جواب، وأكو وجوب قبول، هذا ذكرناه قبل شوية بالتسلسل، وذلك لأن المناط في وجوب السؤال المستلزم لوجوب قبول الجواب عبارة عن ماذا المناط؟ عبارة عن حجية قول أهل الذكر، حجية قول الراوي الذي هو من أهل الذكر. إذا هذا قول ما يكون حجة، لا يجي الحكيم يورط العامي يقول له روح اسأله، ولا يخلي وجوب على ذاك الجواب، ولا يخلي على هذا العامي وجوب شنو؟ قبول ذلك الجواب، هاي كلها راح تنقطع، واضح إن شاء الله. وذلك لأن المناط
في وجوب السؤال المستلزم لوجوب قبول الجواب إنما هو عبارة عن حجية قول أهل الذكر، قول الراوي الذي هو من أهل الذكر. وإلا شوية معنونا، وإلا فالمسبوقية بالسؤال لا خصوصية لها في ماذا؟ لا خصوصية لها في قبول الجواب، لا خصوصية في القبول، في وجوب القبول. يعني إلا أكو كون شنو؟ أكو سبق سؤال، المسبوقية بالسؤال ما إلى مدخلية، ما إلى خصوصية في وجوب القبول. يعني وجوب القبول يعني أنت اليوم يوم السبت لما أسأل الزرارة عما سمعه من المعصوم اقبلته، يوم الأحد أنت وقاعد ومر عليك زرارة قال سمعت الإمام الصادق يقول كذا، هنا تقول له لا أنا ما لي علاقة، ماكو مسبوق بسؤال. إذن المسبوقية بالسؤال ما إلى مدخلية، ما إلى خصوصية في ماذا؟ في وجوب القبول. وجوب قبول منه؟ وجوب قبول قول الراوي الذي هو من أهل الذكر. وإذا كان المناط، المستدل يقول في مقام جوابه، وإذا كان المناط حجية قول أهل الذكر فنقول أن هذا المناط بعينه موجود. وين؟ موجود في سائر الأخبار الواصلة إلينا من دون سبق سؤال. يعني من مر علينا الزرارة وهو ابتدأ وقال إني سمعت الإمام يقول كذا أيضا نقبله، لأنه عادل وجاي يخبرنا عن المعصوم وبالحس يقول سمعت سماع، فنقول أن هذا المناط بعينه موجود في النوع الآخر من الأخبار الواصلة إلينا من دون سبق سؤال. إذن بهذا المناط تكون تلك الأخبار، يعني النوع الآخر، بهذا المناط تكون تلك الأخبار أيضا حجة، فآية السؤال دالة على حجية أخبار الآحاد مطلقا. هذا ملخص ومجمل تقريب الاستدلال بآية السؤال على حجية خبر الواحد، مع ذلك الإيراد المقدر الموجه إلى المستدل وجواب المستدل بقلت على ذلك الإيراد، والذي خلص إلى أن آية السؤال تدل على حجية خبر الواحد مطلقا. لا، أولا عندما يقولون بمطلب في مقام مو معناتهم رافعين إيدهم عن القواعد المسلمة في علم الرجال. يعني يقول حجية خبر الواحد إذا كان من أهل الذكر مو معناته يقول أنا هناك مثبت شو وقت خبر الواحد يكون حجة إذا كان عادل حسب مبنى شنو مستدل ما يخرج، لو مبنى العدالة، لو مبنى الوثاقة، لو مبنى الوثوق. يعني جنابك بعلم الرجال تجي تتبنى فد مبنى، يعني هناك بعلم الوصول يحتاج وبكل مورد، الوصول خمو صغير، وبكل مطلب تجي تقول ترى يا با لا تنسون عن هذا مبنايا، لا تنسون ترى هذا مبنايا، لو لا هذا بعد تتعول عليه من على فهم المتلقي. إذا شكوا في مبناك إما يسألونك وإما شنو يرجعون إلى مبناك في الرجال ماذا يعني شنو كيفية تعاملك مع الأخبار. ما يحتاج هو كل ساوي عيد هو مبناه شنو ما يخرج لو عدالة لو وثاقة لو وثوق. بس تعال نقول أنه أهل الذكر عممه على غير الأئمة، هل مختار سؤالك إيه يكون وجيه؟ أما أنه خصوص الأئمة كذا هذا يجي دور الشيخ الأعظم في مقام الجواب راح يناقش. صار معلوم؟ قام. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله أجاب على هذا الاستدلال بما حاصله أن آية السؤال وإن استدل بها بعض المحققين من المعاصرين على حجية أخبار الآحاد إلا أن دلالتها عندنا غير تامة. أولا مناقشة الأولى، ليش دلالة آية السؤال غير تامة عندك شيخ الأعظم؟ أولا أن آية السؤال لها صدر وذيل، ففي سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. بينات وزبر يعني أكو سائر الكتب السماوية، قضية ما مختصة بس في من بالقرآن، بالبينات والزبر. فالآية لها صدر وذيل، وحينئذ أنتم شيخ الأعظم جاي يسولف مع من مع المستدلين، أنتم استدللتم بفقرة الوسط، بفقرة الوسط الشريفة. الوسط يعني شنو؟ يعني فاسألوا أكو صدر إلها منا وأكو ذيل منا، أنتوا بهاي الوسط استدليتوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنتساءل هل أن استدلالكم هذا اللي الآن قربناه، هل أن استدلالكم هذا مع أخذ السياق بنظر الاعتبار أعني صدر الآية وذيلها؟ يعني لما استدليت بالوسط خليتوا السياق بنظر اعتباركم، يعني من استدليتوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مرة باوعتوا للصدر وباوعتوا للذيل. واضح؟ اي يعني خليتوا النظر يمشي على الصدر ويمشي على الذيل وطيتوا هذا الاستدلال، أم أن استدلالكم هذا مع قطع النظر عن سياقها، يعني شنو مع قطع النظر عن صدرها وذيلها؟ وماكو شق ثالث بعد. فإن سيجي واحد واحد يناقش، فإن كان الاستدلال بظاهر الآية أي مع ملاحظة القرينة السياقية، قرينة سياقية خليتوا في بالكم يعني انظرتوا إلى صدرها وإلى ذيلها، فإن كان استدلالكم بظاهر الآية مع ملاحظة القرينة السياقية فنقول أن الآية المباركة لا ترتبط أصلا بمن بباب الرواية والراوي. جابها الرواية جابها الراوي، وإنما قرينة سياقية معدنة، وإنما ترتبط بعلماء اليهود وعوام الناس من أهل الكتاب. وعندها فالآية بمعزل عما نحن فيه، ارتباط بعلماء اليهود وعوام الناس من أهل الكتاب هم بمن؟ هم بقضية آيات النبوة، آيات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وذيك الآيات أمور اعتقادية لا بد فيها من ماذا؟ من تحصيل علم. إذن مو يم منه، مو يم باب الرواية والراوي وخبر الواحد، هذا فرع ألف. إذا كان استدلالكم هذا مع شنو؟ مع ملاحظة القرينة السياقية. وأما إن كان استدلالكم مع قطع النظر، مع قطع النظر عن سياقها، ففيه إذا ها بس عليكم هذا ما لكم علاقة بالصدر والذي، ففيه أن الوارد في الأخبار المستفيضة مو رواية روايتين، إنما استفاضة، يعني ما رواه ثلاثة فصاعدا، أن الوارد في الأخبار المستفيضة أن عن المعصومين عليهم السلام أن المراد بأهل الذكر في الآيات، أن المراد بأهل الذكر إنما هم خصوص الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا يشمل غيرهم. جاب زرارة، جاب غير زرارة، أهل الذكر يعني خصوص المعصوم. إذا ها إذا غضيت النظر عن السياق ماكم علاقة بصدر الآية وذي الآية، إحنا هم نجي وياكم نقول ما لنا علاقة. المستشكل اللي هو الشيخ الأعظم أنا يقول أنا ما لي علاقة إذا أنتم ماكم علاقة، فأنا أجي وياكم بس الوسط. إذا بس الوسط أن الوارد فاسألوا أهل الذكر، خلينا نشوف أهل الذكر من هم، زرارة وربعة يشملهم، أن الوارد في الأخبار المستفيضة عن المعصومين عليهم السلام أن المراد بأهل الذكر خصوص الأئمة الطاهرين عليهم السلام. عندنا هكذا روايات مستفيضة فسرت لنا هذه الآية، فسرت بينت لنا المراد بأهل الذكر. زين إذا كان خصوص المعصومين شو يصير؟ وعندها فقول الإمام عليه السلام حيث أنه معصوم فيكون مورثا لليقين لولا. وعندها فقول الإمام عليه السلام حيث أنه معصوم ينقل الحكم الواقعي، ينقل الواقع بعد ماكو حكم ظاهري. وعندها فقول الإمام عليه السلام حيث أنه معصوم يوجب اليقين لدى السائل، لدى السائل يوجب اليقين، وبالتالي فيحصل العلم اليقين لدى السائل، وبالتالي فالسائل يعمل يقبل قبول العمل، يعمل ويقبل من باب ماذا؟ من باب حصول العلم لديه لولا تعبدا. هو إذا بعد سائل معصوم أكو تعبد بعد، وبالتالي فالسائل إنما يعمل من باب حصول العلم لا تعبدا بغير العلم. يعني ما يشمل الظن بعد، يعني ما يشمل خبر الواحد. وبالنتيجة فالآية أجنبية عما نحن فيه، اللي هو باب الظنون خبر الواحد المجرد. فالنتيجة النهائية بس المناقشة الأولى ها مال الشيخ الأعظم، النتيجة النهائية مال الأولى مو المناقشة الثانية. فالنتيجة النهائية أن آية السؤال بمعدل عما نحن فيه. كان استدلالكم مع ملاحظة القرينة السياقية ركناها بمعزل، مع قطع النظر عن سياقها هم السال إنما يعمل بمقتضى علمه، العلم اللي حصل عند مين؟ من قول المعصوم، لا من باب التعبدي. قال رحمه الله: ويرد بل بناء على تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بآية السؤال. لا حصل له العلم، اي فيعمل عمل السائل من باب ماذا؟ من باب انه حصل لديه علم، مو انه يعمل بقول المعصوم تعبدا. يعني ترجون لا شيخنا، انت تردون بتنقيح المنار تدرجون غير السائل، غير السائل اللي يسأل السائل، مو غير السائل اللي يسأل من السائل اللي كان قد سأل من المعصوم وحصل لديه العلم. هذا بعيد من سياق الآية، لأن احنا قاطعين النظر عن الصدر والذيل، والآية تقول بس المقدار فاسألوا أهل الذكر. الروايات تبين أنه السؤال يصير من أهل الذكر، وأهل الذكر هم بس المعصومين عليهم السلام، يعني ليس السؤال من غير أهل الذكر. أما إذا صار سؤال من غير أهل الذكر هذا يقول بحث آخر، إذا صار سؤال من غير أهل الذكر صار بحث آخر ما له علاقة بالآية. الآية بس جاي يصير سؤال من أهل الذكر، من هو المراد من أهل الذكر؟ لا 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 ما يقول من غيره، لا من غيره ما يحصل علم. بس لا، هو أنا فهمت الشيخ أنه من الغير مو يحصل علم، لا هم يحصل لديه ظن. هذا كان مقصودكم؟ هو إذا صار علم عند ذلك إذن بعد بقى علم، إذن ما يشمل الظن، ما يشمل خبر الواحد. فهي الآية أجنبية عن المقام. قال: بناء على أن وجوب السؤال يستلزم، ما قرر المستجد بعد ليش السؤال واجب. السؤال واجب لأنه استعملت الآية صيغة الأمر، اسألوا، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. هذه الآن وضحت لكم من الخارج. قال: بناء على أن وجوب السؤال يستلزم ماذا؟ وجوب قبول الجواب. مطويات، أكو مقدمات مطوية، وإلا لغى وجوب السؤال. وإذا وجب، من هنا يبدأ السائل في جواب عن منه؟ عن ذاك الإيراد المقدر. يقول: وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه، ويصح أن يقع جوابا لذاك السؤال. ليش؟ لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه، يعني لا دخل في وجوب القبول فيه. ضمير يرجع إلى وجوب القبول، لا دخل في وجوب القبول قطعا. فإذا سرح يشير لنا إلى كلا النوعين، اللي وضحت لكم للخارج. فإذا سئل الراوي، هذا الراوي خنخلي زرارة مثلا، سئل مرة جنابه في روح يم زرارة ويسأله، فإذا سئل الراوي يا راوي الذي هو من أهل العلم الذي هو من أهل الذكر، يسأل عما منه عما سمعه عن الإمام عليه السلام في خصوص الواقعة، فأجاب زرارة بأني سمعت يقول كذا، وجب القبول علي وعليك بحكم الآية وما وجب وجب. فهذا النوع الأول الخبر الذي أخبر به الناقل جوابا عن السؤال، هذا بحكم الآية يكون أنا أقبله فيجب قبول بحكم الآية. قال بعدين قال فيجب قبول الخبر وين في النوع الثاني أيضا، فيجب قبول قول الراوي الذي هو من أهل الذكر ابتداء من دون سب سؤال، قول شنو؟ إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا، هذا كله بما بتنقيح المنار. وين تنقيح المنار؟ لأن هذا المناط موجود، يعني المناط في وجوب السؤال المستلزم لوجوب قبول الجواب شنو هو؟ هو عبارة عن حجية قول أهل الذكر، قول الراوي إذا كان من أهل الذكر زين. شاء إذا كان هذا وماكو خصوصية المسبوقية بالسؤال ما إلها مدخلية في وجوب القبول، إذن هذا المناط حتى بذاك النوع الآخر الخبر موجود، ذاك الخبر اللي يوصل لي بمن من دون سبقي سؤالين، هذا هم راوي هم من أهل الذكر هم هو عدل هم هو ثقتون وجاء يخبرني عن المعصوم وبالحس. قال لأن حجية المناط، لأن حجية قولي أهل الذكر الذي هو الذي أوجب السؤال عنه، يعني المناط في وجوب السؤال شنو؟ ليش قال لي روح اسأل أهل الذكر؟ ليش ما قال لي روح اسأل غير أهل الذكر؟ قال لأن حجية قوله هو الذي أوجب، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول شنو؟ قوله. ما له خصوصية وجوب القبول، ذاك متفرع على شنو؟ على وجوب السؤال كما لا يخفى. زين هذا المناط موجود في النوع الآخر من الجواب لو ما موجود من الخبر؟ موجود بعينه. وإذا كان المناط اللي هو حجية قول أهل الذكر إذا كان موجودا في ذاك النوع من الأخبار الواصل إلينا من دون سبق سؤال، فهذه الأخبار أيضا راح تكون بهذا المناط حجة. فالآية السؤال معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن آية السؤال دلت على حجية مطلق أخبار الآحاد. الشيخ الأعظم يرد على ذلك على هذا الاستدلال، قال ويرد عليه أولا يناقش في دلالة آية السؤال، ويرد عليه أولا أن الاستدلال، لاحظوا ألف وباء، ألف أن استدلالكم إن كان بظاهر الآية، يعني شنو بظاهر الآية؟ يعني مع ملاحظة القرينة السياقية، مع ملاحظة قدرها وذيلها. شي يقول الشيخ الأعظم في النقاش؟ يقول فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، ويذكرن هؤلاء المفسرين، وذول المفسرين هم من القدماء والقدم إلى مدخلية في اعتبار القول وفي حجية الرأي، كما ذكرنا احنا في دروس علم الرجال والدراية أن المناط على منه الحجية والاعتبار على تقييمات المتقدمين في مقام التفسير، كذلك على هؤلاء المتقدمين الأوائل، وهكذا في كل فن. لذلك أنت عندما تريد أن تكتب بحثا في أي مجال في أي مطلب لابد أن تبدأ من الأسبق فالأسبق، سواء في مجال اللغة من تستشهد بمطلب لغوي، مو تجي رأسا إلى مجمع البحرين أو نهاد ابن أثير أو لسان العرب أو ما أعرف هذه المتأخرة، لا، تروح أولا إلى كتاب العين خليل الفراهيدي، باعتبار أن العين أقدم مصدر لغوي واصل إلينا. وأكو أسبق منا كتب لغوية كثيرة بس ما واصل إلينا، وصلت علما إلى الخليل، وبطريق الخليل وصلت شنو المعلومات، أن ترجع الخليل ترجع إلى مقاييس اللغة لابن فارس، باعتبار أن كتابة متخصص في شنو، متخصص في بيان مواد اللغات، مواد اللغات، وهذا مهم في غاية الأهمية. تريد أي مفردة تعرف معناها نعطيك المادة، مادة الخام نعطيك إياها، هذا جدا مهم. يعني مثلا ضرب شنو معناه، يقول مادة الضاد والراء والباء تدل على شنو، هذا جدا مهم. مادة الضاد والراء والباء بعد ما لها اختصاص، هاي المادة وين جتي؟ جتي بهاي هيئة ضربة، جتي بهيئة ضارب، جتي بهي بأي هيئة بيها ضاد وراء وباء. ثم ترجع أيضا المن إلى الجوهري صحاح اللغة، معاصر المن، معاصر ابن فارس، ترجع إلى هذه الكتب اللغوية القديمة، المصادر الأساس. أما مو تجي إلى أساس إلى لسان العرب نهاية ابن الأثير، وذولا ينقلون عن منه، ينقلون عن هؤلاء المتقدمين. فأنت بحثك حتى يكون بحث علمي موضوعي لابد أن تبدأ مين، من الأوائل، من السابقين، وهكذا في كل علم. لذلك شوف الشيخ الأعظم شو يقول، يقول إرادة علماء أهل الكتاب، ما جاب المفسرين اللي بعصره، كتب تفسيري صادر بعصره ما جاب منهم، لا، قال كما عن ابن عباس، ابن عباس متقدم لو ما متقدم، عنده تفسير لو ما عنده تفسير، بعد ومجاهد، بعد الحسن، بعد قتادة، هؤلاء الثقل الأعظم من في مجال تفسير القرآن الكريم. قال بإرادة علماء أهل الكتاب كما عن هؤلاء، فإن المذكور في سورة النحل وما أرسلنا إلى قوله لا تعلم بالبينات والزبر، وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا إذا كان استدلالكم مع منه، مع ملاحظة صدر ذيل با فرع با، وإن كان استدلالكم هذا مع قطع النظر عن سياقها، لا بس اختصرت على اسألوا أهل الذكر. خب شايدا هيك، تعال نشوف أهل الذكر شنو المراد بهم. قال ففيه أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام لا غيرهم، ما يشمل غيرهم بعد، يعني معنى ذلك ليس السؤال من غير أهل الذكر، إذا صار سؤال من مرجع معناته هذا مو محل بحثنا، صار سؤال من فلان هذا مو محل بحثنا، اللي نريده بمحل بحثنا أهل الذكر، والمراد منهم خصوصا الأئمة. وقد عقد في أصول الكافي، يعني الشيخ الكليني عقد في وصول الكافي الجزء الأول بابا لذلك، وأرسله في المجمع، يعني الطبرسي في مجمع البيان في تفسيره أرسل هذا المعنى عن علي عليه السلام، يعني روايات مرسلة ذكر، باعتبار أن مجمع البيان هو يذكر روايات، روايات إلى ربط بمن تفسير الآية، فسبحان الله هاي الروايات اللي يذكرها في اللي ربط تفسير الآية هن مرسلات، يعني ما يذكر السند، مو معناته أنها خاطئة أو كذا، لا لا، ما يذكر السند لأنه ما يصير عنده مجال، لأنه هو عشرة أجزاء ويذكر أسامي كل الروايات، لا لعله يصير في 70 جزء تفسيره أو أكثر، فهو إلى هدف من بالإرسال، فأنا مو معناته تضعيف، فأنت تأخذ الرواية شوف مصدرها، لو بالكافي لو بالتهذيب لو بالكذا، وتطلع سندها. فإذا كان هؤلاء المراد من أهل الذكر خصوص الأئمة، قول الإمام حيث أنه معصوم يوجب اليقين، فإذا أوجب اليقين لدى السائل فالسائل راح يعمل بمقتضى العلم اللي حصل عنده مو بمقتضى التعبد، فما له ربط بخبر الواحي. ورد بعض مشايخنا اللي هو السيد المجاهد رحمه الله في كتابه مفاتيح الأصول، شيخ المن للشيخ الأعظم، ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار بأنها ضعيفة السنة، يعني واحدة واحدة، هاي الأخبار المستفيضة اللي اللي وصفها الشيخ الأعظم بأنها مستفيضة. بعض المشايخ مشايخ الشيخ الأعظم قال هاي الأخبار كل خبر أخلي إيدي عليه أشوفه ضعيف السند. ليش ضعيف السند؟ لو أن الراوي مشترك بين الضعيف والثقة، وإما لا الراوي نص على ضعفه، أكون نص على تضعيفه من قبل علماء الرجال، فهذه الأخبار ضعيفة. فإذا كانت ضعيفة ما ممكن الاستناد إلها. وأقول بأن المراد من أهل الذكر خصوص منه خصوص الأئمة الأطهار. يعني يقول هذا بعض المشايخ يقول وبالتالي فلا يتسنى لنا أن نخصص إطلاق الآية السؤال، أن نخصص إطلاق الآية بخصوص الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل المراد من أهل الذكر مطلق أهل الذكر المعصومون وغير المعصومين. فإذا صار غير المعصومين راح يدرج منه، راح يندرج خبر خبر الواحد هنا راح يندرج إذا عممنا أهل الذكر. قال ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعض الرواة في الباقي. يعني بعض هذه الأخبار راويها مشترك، مشترك يعني شنو؟ بين الضعيف والثقة. وبعضها رواتها لا ضعيف نص على ضعفه. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ وفيه نظر، أي وفي هذا الرد رد بعض مشايخه، وفيه نظر لأن روايتين منها. الشيخ الأعظم في مقام الجواب يقول شيخنا الروايات اللي واردة في هذا الباب هي ستة، الأخبار الواردة في باب في باب أن المراد بأهل الذكر ما هم. الروايات اللي وردت بتفسير هاي الآية ستة، ثلاثة منها ضعيفة السند، بل ضعيفة السند، ولكن اثنتان منها صحيحتا السند، وواحدة منها إما حسنة أو موثقة. درستم في علم الدراية سواء كان الخبر حسنا أم كان موثقا بالتالي يعمل به، الحسنة يعمل به، الموثقة يعمل به، وبس الضعيف ما يعمل به. فصحيح عندي ثلاثة من الضعيفات السند، بس عندي اثنتان صحيحتان السند، وعدي واحدة إما حسنة أو موثقة. زين، وورودي ثلاث روايات في تفسير هذه الآية كاف عندنا في مقام التفسير وبيان أن المراد بأهل الذكر هم خصوص المعصومين عليهم السلام لا مطلقا. قال وفيه نظر لأن روايتين من تلك الأخبار صحيحتان، وهما روايتا محمد بن مسلم والوشاء الحسن بن علي الوشاء. فلاحظ ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة، اللي هي الثالثة حسنة أو موثقة. نعم ثلاث روايات أخرى منها لا تخلو من ضعف، لكن شنو؟ ولا تقدح قطعا، ما له علاقة. فإن اثنين صحيحات وهاي حسنة أسد إلهن وأعرف أن المراد من أهل الذكر خصوصا الأئمة الأطهار. كافي هذا المقدار، يعني في مقام التفسير، في مقام الاستدلال، في مقام البيان، حتى إذا جتني رواية صحيحة واحدة كافية، كافية تبيني أن المراد من هذا المقطع شنو. وثانيا هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى للشيخ الأعظم المن لدلالة آية السؤال. وثانيا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله.